بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. يا أيها النبأ العظيم، إليك في أبنائك مني أعظم الأنباء، إن الذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلائي. لا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء. ملقى على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضايا رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفت جفونهم بلا إغفاء. متوسدين من الصعيد صخوره، متوسدين من الصعيد صخوره، متمهدين حرارة الرمضاء. مزملين بكربلاء سلب القناة، مدثرين على الربا بدماء. رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفت جفونهم بلا إغفاء أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء للحناء. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج إلى الحناء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر صريح من الله سبحانه وتعالى أن نكون مع الصادقين. من الصادقون؟ يعرفهم القرآن أيضا في مواطن عديدة، يعطي أوصافهم، يبين ملامحهم، لا يذكر أحدا بالاسم. ليش؟ لأن القرآن لا يريد أن يكون خاصا بمرحلة معينة. القرآن ينتفع به الناس على مدى الدهور والأعصار. هذه الملامح، هذه الأوصاف لازم تتوفر في كل زمان، في كل مكان. لهذا لا يذكر أحدا بالاسم، إنما يذكر أوصاف، أوصاف الصالحين وأوصاف الطالحين، أوصاف الخيرين وأوصاف الظلمة والفاسقين. هنا يأمرنا صراحة أن نكون مع الصادقين. ولو سألنا القرآن الكريم نقول له من الصادقون، فيجيبنا بآيات من الكتاب الحكيم، منها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. وفي آيات أخرى يذكر أئمة الناس، أوصاف الأئمة، أوصاف الأنبياء الصالحين. هذه لا شك لم تتوفر في يزيد بن معاوية، ولم تتوفر في الوليد بن يزيد بن عبد الملك، ولم تتوفر في مروان الحمار، ولم تتوفر في عبد الملك بن مروان والمتوكل والحجات. هذول ما توفرت فيهم هالعناصر هالأوصاف. الإنسان بفطرته يعرف الصالح من الطالح، يعرف التقي من الشقي، يعرف الورع من من الظالم لنفسه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الإنسان يعرف أين موطن التقوى وأين موطن الفجور، أين العامل بالتقوى وأين العامل بالفجور. حتى أن هناك عند الناس حالة فطرية أيضا يكتشف حقيقة الإنسان. يعني أنا لو تظاهرت بالتدين والتقوى لكن حقيقتي خلاف ذلك، الإنسان يحس، الناس يحسون، عنده إحساس، يعرف أن هذا في ظاهره شكل وفي حقيقته يمكن يكون شكل آخر. ما عنده مستمسك يحكمني به، لكنه يعرف، عنده إحساس. الحاصل أمرنا بأن نكون مع الصادقين. إحنا نرى من جملة معتقداتنا أيها الأخوة بالنسبة للإمامة أن رأس الصادقين، قمة الصادقين، أصل الصادقين هم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. منهم الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق، جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام العظيم الذي ملأ الدنيا علما وفضلا وعنت له وجوه العلماء والفقهاء. ما من عالم إلا وهو مدين في علمه وفقهه وفضله للإمام الصادق. أرباب المذاهب ذكروه، عظموه، أجلوه، احترموه. الإمام ولد في 17 من شهر ربيع الأول، يعني يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وآله، نفس اليوم من حيث الشهر، يعني إنما سنة 84 للهجرة، واستشهد متأثرا بالسم الذي دسه إليه المنصور الدوانيقي العباسي في 25 من شهر شوال سنة 148 للهجرة، من 84 أو 83 إلى 148 للهجرة. عاصر أباه الإمام الباقر أبا جعفر المكنى به، الإمام الباقر يكنى بأبي جعفر، عاصر أباه أبا جعفر الباقر 19 عاما، واستقل بالإمامة 34 عاما، قضى عمرا ملؤها الخير والعلم والفضل. وقلت لكم هذا الكلام لست أنا أقول به أو الشيعة يقولون فيه، لا، إنما هذا كلام يعني يعرفه القاصي والداني والمؤلف والمخالف، أن الإمام عليه الصلاة والسلام دان له العلماء، طأطأت له جباه العلماء، أذعنوا له ولفضله ولمنزلته. هو كان في حد ذاته يفتي الناس، كبير عالم، لكن لما يقف بين يدي الإمام الصادق يصير صغير. ليش؟ لأن الإمام الصادق كبير. أبو حنيفة يعني عنده كلمة معروفة وقول المشهور: لولا السنتان لهلك النعمان، يشير إلى السنتين التي هاجر فيها إلى المدينة وتتلمذ على يد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. مالك بن أنس عنده كلمة معروفة مشهورة يقول فيها: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفقه من جعفر بن محمد. ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر، حتى ما يمكن أن يتصور الإنسان واحد أفقه من جعفر بن محمد. الشافعي يسأل عن الإمام الصادق يقول: ذاك عالم الأمة، عالم الأمة، أعلم الناس في هذه الأمة، ما في أعلم منه، وأهل مجرة، يعني هذول أرباب المذاهب، أصحاب المذاهب، هؤلاء الأربعة الذين يرجع الناس إليهم. في أيضا علماء وفقهاء ليسوا أرباب مذاهب، لأن أنت تعرف المذاهب الأربعة إنما حددها الخليفة، في سلطان، في خليفة هو اللي حدد المذاهب بأربعة مذاهب، وإلا المذاهب كانت أكثر وحصرها الخليفة في أربعة، ومنع تقليد الآخرين يعني، وسد باب الاجتهاد. يعني هاي من الأخطاء التي وقع فيها طائفة كبيرة من المسلمين، أن باب الاجتهاد أغلق بعد ما صار عندهم اجتهاد أولا، ثانيا المذاهب انحصرت في 4 أشخاص. يعني هذا علم يتعلمه الإنسان، الله سبحانه وتعالى الإسلام فتح المجال لكل من يجتهد يتعلم يصل إلى درجة الاجتهاد ويجتهد. أما يجي سلطان يقول لا هذولا وما في غيرهم الأربعة وليس أحد، هذا اللي حصل يعني. فصارت المذاهب 4، تحديد المذاهب بأربعة مذاهب بأمر من السلطان، من الحاكم. على كل حال في علماء آخرون كثر، منهم سفيان الثوري، منهم الشعبي، الأوزاعي، وكثير من هؤلاء كلهم على الإطلاق وبدون استثناء يدين للإمام الصادق، يأخذ علمه من الإمام الصادق، يعظم الإمام الصادق، يحترم الإمام الصادق. من هنا نعلم من هو الإمام الصادق. إذا واحد يجهل شخصية الإمام عليه الصلاة والسلام، ما أقول شخصيته نسبه وحسبه، لا، منزلته، هذا ملهم الأمة، عالم الأمة، سيد الناس، الناس أذعنوا له، العلماء أذعنوا له، طأطأوا له. فاليوم أنا لازم يعني العقل والشرع يدعوني أن أتبع هذا الرجل، هذا اللي أدعان له الجميع، طأطأ له الجميع، ثبت أنه هذا هو عالم الأمة. ونحن والحمد لله مما يدعو لاعتزازنا وفخرنا أننا يعني أتباع هذا الإمام، يقال لنا جعفرية نسبة إلى الإمام جعفر الصادق. المهم عاش الإمام هذه الفترة من عمره، قلت لكم من سنة 83-84 على اختلاف في ذلك، إلى سنة 148، عاصر 5 من خلفاء بني أمية. عاصر 5 من خلفاء بني أمية و2 من خلفاء بني العباس، هشام بن عبد الملك، يزيد بن عبد الملك، الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وإبراهيم بن وليد بن عبد الملك، ومروان الملقب بالحمار. هذا لقب، يعني أنا لا أريد أن أسيء إليه، هذا لقب اسمه مروان الحمار، مروان بن محمد الجعدي الملقب بالحمار، كان آخر خليفة من خلفاء بني أمية. 5 من خلفاء بني أمية عاصرهم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ثم سقطت الدولة الأموية على عهد مروان الحمار وانتقلت إلى العباسيين، فعاصر الإمام 2 منهم اللي هو أبو العباس السفاح الخليفة الأول والمنصور الدوانيقي. أبو العباس حكم 2 وقيل 4 سنوات، قيل 2.5، فترة محدودة، إنما المنصور حكم 20 عام، والإمام عاصر المنصور 10 أعوام، 10 سنين من حكم المنصور عاصر الإمام المنصور، ثم دس إليه السم. وللإمام عليه الصلاة والسلام مشاهد، مواقف، منحنيات في حياته مع المنصور، مع السياسة الحاكمة، وبالخصوص مع المنصور الدوانيقي. شيء كثير، حديث طويل، حديث يطول شرحه. يعني احنا لو اردنا مثلا ان نتحدث بس عن هالجانب، هالجزء، يعني هالجزئية في حياة الامام، حياته مع المنصور الدوانيقي بس، لاحتجنا الى ايام وليالي نتحدث بس عن هذه الجزئية. إنما إحنا نريد من هذه الليلة تتحدث كل ليلة مختصرا عن حياة الأئمة الطاهرين. الليلة بدأنا بالإمام الصادق وسنوالي إن شاء الله في حياة الأئمة إلى الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه. أنا أتحدث إليكم أيها الأخوة حديث مفهرس على عجل، يعني ما يكفي ساعة وساعتين وعشر ساعات حتى، لأن نحوي حياة الإمام ونركز على حياته ونسلط الأضواء عليه، إنما حديث على عجل ومفهرس. أقول الإمام عاصر 5 من خلفاء بني أمية و2 من خلفاء بني العباس، ونحن نعلم والتاريخ يؤكد لنا، يذكر لنا أن الإمام عليه الصلاة والسلام عانى كثيرا من بني أمية. يعني حياته أصلا، ولد الإمام في بيت أبيه الباقر. أبوه الباقر عليه الصلاة والسلام كان له من العمر 2 على ما هو المشهور يوم واقعة الطف. فالإمام الباقر يعاصر أبيه زين العابدين، يعاصر أباه زين العابدين، ويسمع من أحداث الطف وما جرى على جده الحسين. هذه الإمام يعاني منها. ثم عاصر الإمام نفسه، الإمام الصادق، غير المعاصي التي وردت على أهله وأسرته في يوم كربلاء وبعد ذلك، غير ذلك الإمام عاصر قضية أخرى كبيرة في العهد الأموي، وهي قضية قتل وصلب عمه زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه، زيد ابن الإمام زين العابدين، أخو الإمام الباقر، عم الإمام الصادق سلام الله عليه. فعانى كثيرا كثيرا، حتى كانت أيام إمامته، من حسن الحظ، من حسن الحظ، يعني حسن حظ المسلمين، أقول أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عاصر أواخر الدولة الأموية، يعني أيام أفول نجم بني أمية، شيخوخة الدولة الأموية وابتلاءهم بالمشاكل والثورات، فأعرضوا عن الإمام عليه الصلاة والسلام قليلا، شغلوا بمشاكل تهدد كيانهم، وجودهم، خوف خلافتهم، ملكهم، سلطانهم. فوجد الإمام عليه الصلاة والسلام فرصة لأن يؤسس مع أبيه الإمام الباقر الجامعة الكبرى، اللي أسسها الإمام الباقر، بدأها الإمام الباقر وبنى عليها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وواصل أصل وجود الإمام في المدينة، يعني السكن الأصلي استقرار وطن بلده وين؟ المدينة. ففي المدينة يعني جامعة الإمام، حضور العلمي عطاء العلمي أساسا كان في المدينة، ولكنه لفترة ما هاجر إلى الكوفة، وفترة أخرى هاجر إلى الحيرة بعد ذلك، فنقل معه هذه المدارس والثقافات والعلوم، ووين ما حل ونزل كان الإمام عليه الصلاة والسلام ينشر العلوم، والعلوم الكثيرة وسأشير إليها إن شاء الله. جامعته أساسا علوم تلاميذه في المدينة، انشغل السلاطين بمشاكلهم، الخلفاء بمشاكلهم، فسكتوا عن الإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام انصرف إلى نشر العلم، نشر الثقافة، وبدأ هذه الثورة، ثورة الإمام عليه الصلاة والسلام، ثورة الإمام الصادق العلمية الفكرية، وهي لا تقل أهمية وجلالة من ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. ذيك ثورة مسلحة تواكب الزمن، تناسب الظروف، لكن اليوم الظروف كانت تملي على الإمام الحسين أن يقوم بثورة، فقام بثورة مسلحة. اليوم الظروف، أنا قلت ذيك الليلة، الظروف له إملاءات، لها إملاءاتها، الأيام لها حكمها. هنا اليوم مع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الظروف كانت مؤاتية لنشر علوم آل محمد، ثقافة آل محمد، إلى زمن الإمام الباقر والإمام الصادق الناس ما كانوا هالجانب مطلعين عليه. عرفوا آل محمد أخيار طيبين ثائرين مضحين، لكن أنه هم أساس العلم، منهل العلم، مشرع العلم، هذا ما كان معروف إلى زمن الإمام الباقر وزمن الإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام. أقول عانى الإمام الصادق من الأمويين شيئا كثيرا، لكن لما سقطت دولة بني أمية وقامت دولة بني العباس، معاناة الإمام كانت أكثر وأكثر، أشد وأشد. القتل الذريع اللي صار في آل البيت خلال هالفترة من عمر الإمام الصادق كان أكثر مما حصل في دولة بني أمية، بحيث الشاعر يقول يا ليت جور بني مروان دام لنا، وليت جور بني العباس، وليت عدل بني العباس في النار. عدلهم كان أشد من جور بني أمية، رغم الجور اللي أصاب آل البيت والإمام الباقر والصادق في عهد بني أمية، إلا أن عدل بني عباس كان أشد من جور بني أمية. هذا واقع، يعني هذا الواقع أيها الأخوة، لازم واحد يطلع بدقة يقرأ حتى يشوف ماذا جرى على الإمام الصادق من يوم قامت دولتهم. الهدوء النسبي الذي يعني مر به الإمام الصادق كان أيام دولة بني العباس، دولة أبي العباس السفاح. احنا اليوم لما نقرأ مقاتل الطالبيين، نقرأ التاريخ، نشوف أبو العباس السفاح ما قتل أحدا من آل أبي طالب، لكن سجنهم، ظلمهم، أساء إليهم. إنما المنصور لا، المنصور يعني ما ترك أحدا، حتى عم عبد الله بن علي، حتى العباسيين عانوا منه. يعني كان واحد يعني جريء على القتل، جريء على إراقة الدماء، ومتجبر، متغطرس، متكبر، أساء إلى الإمام كثيرا كثيرا. أكثر من مرة أمر جلاوسته فهجموا دار الإمام الصادق وفتشوه نصف الليل الفجر يدخلون على الإمام. أكثر من مرة سحب الإمام سحبا جرا أدخلوا على المنصور الدوانيقي. أكثر من مرة سب الإمام وشتم الإمام. أكثر من مرة حبس الإمام. يعني حصل كثيرا، وفي هذا حديث يطول. إنما العجيب أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في أيام دولة بني أمية وأيام الظلم العنيف الشديد في عهد بن العباس ما تخلى عن مسؤوليته، ما تخلى عن مسؤوليته، يؤدي دوره، يقول كلمته، ينشر العلم، يعلم تلاميذ. يعني واحد يستغرب يتعجب أنه واحد يعيش تحت ظل حكومة جائرة، واحد قاتل يسفك الدماء، كيف يؤدي دوره؟ ما تقدر أنت تؤدي دورك، يعني أنت بعد لا تجد فرصة، يضيق نفسك، تضيق نفسك، لا تجد يعني أرضية مناسبة لأن تؤدي دورك، ما تقدر تؤدي دورك. إنما الإمام عليه الصلاة والسلام وجدناه رغم المعاصي والمظالم يؤدي دوره، يعلم، يرشد، يربي، وبس يعلم. المدارس اليوم تعلم، يعني واحد يروح يدرس ياخذ شهادة الثانوية، دبلوم، ماجستير، دكتوراه، يتعلم، نعم، لكن لا تربي، المدارس لا تربي. الإمام كان يربي إلى جانب تعليمه التلامذة، تلامذة الإمام إلى جانب انتهالهم العلم من منهل الإمام الصادق، إلى جانب ذلك كانوا يأخذون الأخلاق والقيم والفضائل والمواقف الشريفة النبيلة، يتعلمون ذلك من الإمام الصادق. فكان يربي أصحاب ويعلمهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ما يكتفي بالتعليم. جامعته كانت عجيبة، يضرب بها المثل، يعني في الكوفة، في الكوفة الإمام حضر الكوفة مرغما، هو أبو العباس السفاح جاب الإمام للكوفة، ففترة محدودة قاعد في الكوفة، مع ذلك استمر ودرس. الراوي يقول دخلت مسجد الكوفة رأيت 900 عالم، محدث، شيخ كبير، أستاذ، يعلمون الناس في مسجد الكوفة. لكن القاسم المشترك بينهم ماذا؟ أن كل واحد منهم يقول حدثني جعفر بن محمد. اللي يعلم الناس الفقه، واللي يعلم الناس اللغة، واللي يعلم الناس الكيمياء، واللي يعلم الناس الحساب والهندسة، واللي يعلم الناس كذا، الكل ينقل عن الإمام الصادق، يقول أنا حدثني جعفر بن محمد، علمني جعفر بن محمد، أخذت علمي من جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه صورة. تجي تدخل في المدينة تشوف تلامذته، طلابه، على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، ما كانوا كلهم يعني من خط عقائدي واحد، ما كانوا ينتمون من حيث العقيدة إلى مدرسة واحدة، ما كانوا كلهم شيعة الإمام الصادق، فيهم شيعة الإمام الصادق، فيهم ما يعني ما ينتمون لها المدرسة، إنما جاء يأخذ العلم حرية في تعلم الفضل. تريد أن تحضر مجلس الإمام تستفيد. الإمام حاله حال الهواء اللي يشمه كل الناس، حال حال الماء الجاري اللي يشربه كل الناس، فيعم خيره فضله على الجميع ويعلم الجميع، يعطي للجميع، يعم الجميع بالعطاء والخير، يربيهم، ينمي أخلاقهم، يصنع منهم رجال. والشيء العجيب أيضا قلت أنه رغم هذه الظروف المحيطة به، الخوف المحفوف بحياته، ورجال السلطان، الجواسيس اللي كانوا يحضرون عند الإمام يحاولون أن يؤذوا الإمام أو شيعته أو أحدا من آل أبي طالب، الإمام متحمل ولكن ما يتوانى عن أداء مسؤوليته، عن أداء العلم، عن حمل هذه المسؤولية والرسالة. امتداد، قلت لكم هو امتداد لرسول الله، لرسالة الرسول صلى الله عليه وآله، فلازم يصنع كما صنع جده، لازم يخلق عناصر مؤثرة في التاريخ وفي الأجيال، يصنع منه عالم مخلق مهذب، نموذج راقي في الفضل، في العلم، في التقى، في الأخلاق الفاضلة. لهذا اليوم أيها الأخوة، اللي يريد يكتب عن الإمام الصادق موسوعات مفصلة عشرات المجلدات، يخلي يعني يخصص جانب مما يكتب في حياة تلامذة الإمام الصادق، يجي يترجم لأبي بصير، يترجم لأبان بن تغلب، يجي يترجم لأمثال هؤلاء الذين تتلمذوا على يد الإمام الصادق وتعلموا منه. دخل عليه بعضهم، الإمام يدرس عند جامعة يعلم الناس، لكن يهذبهم، يغذيهم الدين والإيمان والمعرفة. وشنو اللي يستقطب هذولة؟ يعني في كثيرين ينافسون، لكن اليوم الحكومة نصبت آخرين لينافسوا الإمام الصادق. لكن شنو اللي يخلي الإمام الصادق رغم ضعفه استضعافه يعني ما يملك شيء، ما لا عنده قوة لا عنده سلطان لا عنده أموال، كيف يستقطب الناس؟ يستقطب الناس بفضله بعلمه. وعدا هذا غير هذا قالوا يشوفون من المعاجز الكرامات الآيات، يجي واحد من تلامذة الإمام عليه الصلاة والسلام يدخل عليه كمثال، يعني يتوجه إلى الإمام بالسؤال، يقول يا ابن رسول الله أنا عندي سؤال، فيقول الإمام له، يقول له أنت جئت تسأل، إن شئت أخبرتك بما أتيت له، أنا أخبرك، وإن شئت سألت، تحب تسأل ولا أنا أقول لك أنت شنو جاي تسأل؟ يقول له لا أنت أخبرني. قال جئت تسأل عن الجنب، واحد جنب يغتسل بماء الحب، الحب هذا الإناء الخزفي الكبير اللي يوضع فيه الماء للتبريد، سابقا كان يقوم مقام الثلاجة يعني. يقول أنت جاي تسأل عن الجنب عند ماء في الحب، فيمد الكوز بيده داخل الحب، ياخذ من الماء ماء الحب ويصب على نفسه حتى يغتسل، فتلمس يده الماء وهو جنب، هذا سؤالك؟ قال بلى والله يا ابن رسول الله انا هذا سؤالي. فقال له الامام لا باس في ذلك، ما يضر، يعني اذا كانت يده طاهره ما فيها نجاس، مرة الجنب أجل هذه مسألة شرعية أم لا بأس نعرفها، مرة الجنب عليه نجاسة على جسمه، نجاسة بقايا نجاسة لازم يطهر جسمه، هذه غير، مرة لا جسمه طاهر نظف نفسه وطاهر ما عليه نجاسة، لكن عليه غسل، غسل الجنابة مثلا، هذا إذا لمست يده شيء مرطوب ما معرف ايش يتنجس؟ الجواب لا، ما يتنجس، لان بدن الظاهري طاهر، انما عليه الغسل اللي هي نجاسة معنوية، نجاسة الجنابة المعنوية. الرجل يجي يسأل الامام لكن يبتدره الامام عليه الصلاة والسلام، يقول له انت سؤالك هذا في نيتك ان تسألني هذا السؤال، هذا واحد. الثاني ابو بصير، ابو بصير يقول انا شفت أصحابي يوم من الأيام متوجهين إلى دار الإمام الصادق على عادته، احنا نقعد الصبح نروح لبيت الإمام أنا وأصحابي حتى نحضر، ما تفوتنا الفرصة، ما نضيع ولا دقائق حتى، يعني هذه فرصة كبيرة تروح من عندي رايح يحضر علم الإمام درس الإمام، وين؟ في بيت الإمام في المدينة. يقول أنا انتبهت ما وجدت فرصة أروح أغتسل، أيضا كان جنب، يقول ما وجدت فرصة، رحت مع أصحابي دخلت دار الإمام، فدخلوا أبو بصير استوقفه الإمام، قال أصبر أصبر يا أبا بصير، أما علمت أن بيوت الأنبياء لا يدخلها جنب؟ الراوي يقول فدخلنا ورجع أبو بصير، قال روح طبعا اعتذر للإمام، قال يا ابن رسول الله أنا بالحقيقة ما وجدت فرصة. قال مع ذلك عند هذه بيوت الأنبياء، ما يقول بيتي، يقول أما علمت أن بيوت الأنبياء لا يدخلها جنوب؟ انتفت كيف؟ هذه كانت تقوي من قلب تلاميذه وشيعته وأتباعه وحتى أعداءه، يجي يسمع العلم يسمع الفضل يخبره بما في ضميره. واحد ثالث منهم أيها الأخوة، واحد ثالث يقول أنا خرجت من بيت الإمام ممسيا، أمسيت صار الليل، خرجت من بيت الإمام في وقت متأخر، أجيت للبيت وكانت أمي عندي، فدار بيني وبينها كلام فأغلظت لها في القول، أغلظت القول على منه؟ على أمي. صار كلام بيني، قالت كلمة وأنا قلت كلمة، أنا شوية كنت شديد عنيف مع أمي. فلما أصبحت ودخلت على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام التفت لي قال لي يا فلان لقد أغلظت القول على أمك البارحة. قلت له كان ذلك يا ابن رسول الله؟ قال لي استغفر من ذنبك، اعتذر لها ولا تغلظ القول. أما علمت أن بطنها كان سكنا لك وأن حجرها كان مهدا عمرته وأن ثديها كان سقاء شربت منه؟ هاي نسيتها يعني؟ نسيت فضل الأم؟ نسيت أنها لها الحق الكبير عليك؟ الآن تغلظ لها القول؟ القرآن يقول لك وقل لهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول تذلل لهما، تذلل، قل لهم قول كريم، لا تنهرهم، لا تسيء إليهم. كلمة أف أيها الأخوة، كلمة أف أقل كلمة تقال في الضجر، فإذا كان أقل كلمة في الضجر ما لك حق تقولها، فكيف بغيرها؟ بعد لا تسويها هذه. عند من هذا الشيء الكثير أيها الأخوة، يعني النماذج الكثيرة من هالقبيل، يا ربي ينمي يهذب أخلاقهم. زين، في شيء آخر أيها الأخوة، واحد من أصحاب الإمام من مشاهير أصحاب الإمام يقال له جابر بن يزيد الجعفي، معروف هذول بيت الجعفي، كثير منهم كانوا شيعة وموالين لأهل البيت، منهم هذا معاصر الإمام الباقر والإمام الصادق جابر ابن يزيد الجعفي، صار عالم محدث، يقوم يبعد هنا وهناك يحدث الناس عن الإمام الصادق وعن الإمام الباقر. يقول قال لي مولاي الإمام الباقر، قال لي الصادق، مرت بهم أدوار كانوا يخافوا خوف شديد، يعني يريد أن يروي عن الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يخاف يخاف، يقول الرواية هذه مسنودة لعلي بن أبي طالب، شي يقول؟ لم يقول عن فلان عن فلان عن أبي زينب، يكنون عن الإمام أمير المؤمنين منه؟ عن بنت زينب سلام الله عليه، يخاف يقول أبو الحسن، لأن لو قال أبو الحسن يعرف، يقول عن أبي زينب أو يقول أي عبارة أخرى. شيعة الإمام الصادق، تلاميذ الإمام الصادق فيما بينهم، يريد يروي عن علي بن أبي طالب يخاف فيكني عنه بأبي زينب. المهم هذا جابر بن يزيد أيها الأخوة يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه كثيرا، ينقل كثيرا. أجوا جماعة إلى الإمام يسألوا عن جابر بن يزيد الجعفي، أهو ثقة يعتمد عليه ممكن ياخذ يؤخذ بأقواله، ولا هذا يقول كلام يعني لازم نتوقف نتأمل فيه؟ فقال لهم الإمام عليه الصلاة والسلام رحم الله جابر بن يزيد فإنه يصدق علينا، جابر صدوق يصدق علينا. وقاتل الله المغيرة ابن زياد واحد في عهد الإمام، اسم المغيرة بن زياد أو زياد بن المغيرة، مغيرة بن زياد، قاتل الله المغيرة بن زياد فإنه يكذب علينا لا تأخذون منه. هذا من هو المغيرة بن زياد؟ هذا ينتمي إلى فرقة مجموعة غلاة صاروا علني يدعون ربوبية الإمام الصادق. تعال شوف هالمشكلة، شوف هالتناقض الموجود بين الناس. واحد يريد أن يذكر علي بن أبي طالب بالاسم يخاف، يطلع واحد آخر يدعي ربوبية الإمام الصادق ويتهم الإمام الصادق. كلام كثير يعني نسب إلى الإمام الصادق كثير، يعني حتى اليوم أيها الأخوة، حتى اليوم إحنا في بعض الكتب نجد أشياء منسوبة للإمام الصادق كذبا زورا. يعني خليني أذكر لك مثال حتى يوضح كلامي. بعض الكتب تروي عن هذا وذاك، يقول إذا عرفتم، إذا أردتم أن تعرفوا أجلكم الله، إذا أردتم أن تعرفوا المولود اللي مولود يعني غير طاهر الولادة، إذا مو طاهر الولادة، إذا راح إلى النجف في الغدير إلى زيارة أمير المؤمنين أنفه يرعف دما، خشمه يطق دم يعني، فهذا إذن ابن زنا. زين حاشا للإمام أن يقول هذا الكلام، حاشا، هذا بين كذب. تعال تنظر في السند، تدقق بالفعل تشوف يعني واحد كذاب ناقل هذا الكلام. ليش كذب؟ واضح الحديث ينظر إلى سنده ومتنه، فإذا كان السند صحيح ينظر إلى متنه، لازم يكون صحيح. بعض الأحيان المتن جيد لكن السند فيه إشكال. هذا الحديث متنه يعني مخدوش وغير صحيح، غير مقبول، غير منطقي، غير معقول، وسنده أيضا فيه إشكال، فيه كذاب. لأنه يعني أنا إذا رحت للغدير، في الغدير إذا رحت للنجف، واحد مسكين من شدة الحرارة ضعف أنفه، بق خشمة دم، أقول أنا هذا بالزنا يعني معقولة؟ ثم حتى لو كان واحد، والعياذ بالله، نستدير بالله، واحد ابن زنا، ولد غير مشروع، زين هذا ابن الزنا ما له ذنب، هو في نفسه ما له ذنب، الذنب ذنب أبوه، ذنب أبيه وأمه. هذا جناه، حال لسان حاله شي يقول، يقول هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. ولهذا الإسلام لا يؤاخذ ابن الزنا في شيء. يعني في بعض الأحكام الخاصة الضرورية اللي تترتب على ابن الزنا، وإلا ابن الزنا أولا الناس ما يدروا، وما يجوز واحد يشهر. يعني أنا لو كنت أعلم أن فلان من الناس بعيد عنك هذا ولد غير مشروع، يجوز لي أن أشهر به إطلاقا؟ مو بس هذا، أي عيب في الناس ما يجوز تشهر فيه. الله سبحانه وتعالى ستار للعيوب، ومطلوب منا أن نكون شنو؟ ستارين، نستر عيوب الناس. أمس أو الأمس واحد يسألني يقول واحد يشك في زوجته وأنا أعلم أن زوجته فيها إشكالات، يجوز أقول لك؟ قلت له لا ما يجوز، ما يجوز. ليش تقول له أنت؟ بالعكس أنت أرفع الشك. يعني ما هذه هكذا فيها نظر يعني فيها، خلاص أنت مالك شغل، يعني الله جاي ساتر عليها، يمكن تتوب، يمكن تنصلح، يمكن تستغفر، ليش انت تجي تسيء اليه والى زوجته والى الاسره تهدمها وتبنيها؟ انت مو ملزم شرعا، لست ملزما ان تجي تاتي وتفشي اسرار الناس. رايت شيء تستر عليه؟ لو راوا الناس منك ترضى ان يفشون اسرارك؟ ما ترضى. فانت ايضا لا تفشي اسرار الناس. اي نعم. الحاصل فالان لو افترضنا ان واحد بالفعل ولد يعني مو طاهر المولد مثلا، زين الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يفشي سره، المسكين جاي لزياره الامام امير المؤمنين والله سبحانه وتعالى يجعل خشمه يرعف دم حتى الناس يعرفوه، أي كلام هذا؟ شيء من هذا القبيل نسب إلى الإمام الصادق كثيرا. واحدة من ابتلاءات الإمام الصادق، من مشاكل الإمام الصادق، ما نسب إليه من القول الغير صحيح اللي لم يتلفظ به، الباطل اللي ما قال الإمام منه. هذا مشكلة المغيرة بن زياد، ليش الإمام يعني يقول عنه قاتله الله أو لعنه الله؟ هذا كان ممن يعني يقول أي كلام وينسبه في حياة الإمام، في حياته ينسب هذه الأقوال للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فالإمام ينزه جابر بن يزيد الجعفي ويلعن المغيرة ابن زياد لأنه من المغالين ومن الكذابين، حتى يبين أن مو كل اللي يروي عنه ويقول عنه هو صادق. المهم هذا من جهة. تعال أذكر لك شوية أمثلة سريعة من سيرته عليه الصلاة والسلام، من سيرته الشخصية. يعني إحنا نسمع الإمام الصادق مشاكله مع السلطان، الإمام الصادق ومدرسته، الإمام الصادق وتربيته، الإمام الصادق وتعليمه، الإمام الصادق وملاحظة من حوله ممن يصدق عليه ويكذب. أداة هذه تعال شوف، خلي نسلط الضوء على بيت الإمام، على أخلاق الإمام، على سلوك الإمام بأبي وأمي. وهذا أيضا حديث يعني ذو شجون ذو أبعاد. الإمام يلتفت إلى خدمه، إذا مد المائدة ينادي على الخدم حتى يعني أبعد الناس عنه، يجلسه على المائدة ليأكل. الضيف يجي عنده يطعم الناس، ما من يوم إلا وبيته مفتوح وفيه أضياف ضيوف يعني بكثرة يطعمهم. سفيان الثوري يقول شفت الإمام يوم جيت إلى بيت الإمام شفته مضطرب شديد الاضطراب قلق، يدخل إلى بيت الحريم ويجي ويروح يجي بكثرة، دخل وخرج. قلت له خير يا ابن رسول الله خير في شيء؟ قال نعم، عندي طفل مريض، طفل حالته مو زين مريض. يقول أنا تعجبت، قلت في نفسي هذولا يأمروننا بالصبر والتحمل وعدم الجزع، الحين عنده طفل مريض هكذا يصنع بنفسه؟ يقول ثم خرج بعد ذلك، بعد مدة يعني خرج إلينا الإمام الصادق هذا مطمئن البال مستقر النفس. قلت له خير إن شاء الله ابن رسول الله، الولد صار زين؟ قال لي لا، الولد مات. أنا تعجب، يوم كان مريض رأيته قلق مضطرب والآن بكل هدوء يقول لي مات. شو هالتناقض يعني؟ رأيت أنا في نفسي أن هذا تناقض. فقلت له، سألت الإمام، خلي أستنير خلي أستفيد. قلت له يا ابن رسول الله أنت كنت مضطرب وقلق يوم كان الطفل مريض على قيد الحياة، الآن بكل هدوء جاي قاعد معانا هادئ تقول ابني مات؟ قال نعم، إن أهل بيت نحب أن نعافى في من نحب. يعني أنا أريد الله يعافيني في من نحب، فيما نحب، يعافيني في بيتي، في أولادي، في زوجتي، في أسرتي، في أموالي، لا يصير فيهم شيء. إذا صار فيهم شيء في أولادي في بيتي أضطرب، مسؤوليتي هاي الأخلاقية الشرعية، ابني تمرض لازم أوديه طبيب عالجه، كذا صار شيء في بيتي لازم أتبنى مسؤولية دفع الضرر عن نفسي وأهلي وأسرتي وبيتي ومالي، هذه المسؤولية الأخلاقية الشرعية. إنا أهل بيت نحب أن نعافى في من نحب، فإذا جاء أمر الله قد سلمنا. هذا أمر الله، قدر الله كتب أن يموت، فسنسوي الحين خلاص أسلم، أسلم لأمر الله. شوف مبدئي، مبدئي يعني حتى في التعامل في البيت مع أسرته ويعني خصوصيات الشخصية مبدئي فيها يعلم، يرشد يعلم. نعم، صار قحط في المدينة فينادي على وكيله، يقول له الحنطة اللي يجيب لنا اياها هالسنة اخلطها مع الشعير. قال له ليش يا ابن رسول الله؟ احنا عندنا نقدر يعني ناكل حنطة. قال نعم، ولكن اريد ان اواسي الناس، الناس ما عندهم، الناس هالسنة يخلطون الحنطة مع الشعير، فأنا مثل أريد أكل حنطة مخلوطة بالشعير. يراه بعض الناس يشوفه يعني على كبر سنة في أواخر أيام حياته بأبي وأمي، يحرث في أرضه، يعمل في أرضه، يضرب بالمسحاة، يقلب التراب وقد تنقعت قدماه في الطين. يقول لي يا ابن رسول الله كبرت سنك، انت جاي تدور دنيا تشتغل في الارض خلاص بعد. فقال له الامام عليه الصلاة والسلام: اولا شوف يا فلان، اولا لقد عمل في ارضه من هو خير مني، رسول الله علي بن ابي طالب. ثانيا لأكف وجهي عنك وعن امثالك، لا يجي زمان احتاج لك، أنا أعمل حتى أستغني، كسب المال الحلال، العمل الحلال، طلب الرزق الحلال، هذا فرض، هذا استحباب، بعض الأحيان فرض واجب، بعض الأحيان موعب. إذا واحد اكتسب واستغنى من مال الحلال، لا بل بالشرع يشجع على الاستغناء بالمال الحلال، الكسب الحلال، العمل الحلال. لا تعيب على اللي يشتغل شغل حلال، عيب على اللي كسلان اللي ما يشتغل، عيب على اللي يشتغل من حرام يكسب من حرام، العيب في هذا. مو اللي يكد الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. اي نعم، جاي يكد على عياله، جاي ياكل من كد يمينه وعرق جبينه، مو عيب. الإمام ما يحتاج أن يعمل في أرضه. الإمام ليس في مقام حتى يروح يعمل في أرضه. الإمام عنده غلمان يبعثهم يعملون في أرضه، لكن يدرس، لكن يعلم من ناحية، يعلم العلم من ناحية، يعلم العمل والاكتساب. وماذا نقول يعني في حياة الإمام؟ أنا قلت في البداية ما نكتفي بليلة وليلتين، لازم نقرأ كتب عن الإمام الصادق بأبي وأمي. أقول لكم آخر جملة، آخر جملة: حضرته الوفاة، حضرته الوفاة. واحد تحضر الوفاة جاي يموت، يقول له الطبيب، يقول له أنت جاي تموت شنو تشتهي؟ يقول أشتهي النبيذ، فيشرب نبيذ. هذا واحد. واحد آخر الإمام الصادق بأبي وأمي يغمى عليه، جاي في سكرات الموت في اللحظات الأخيرة استريح، ملدبت كيف؟ جاي ينازع الموت، يفارق الحياة، يفتح عينه بأبي وأمي، يقول قعدوني، أجلسوني. فيقعدوا يحطوا له وسادة يجلس. قال اجمعوا لي أهل بيتي جميعا، نساء كل أهل البيت جيبوهم. فجمعوا من في البيت، كل اللي في البيت جمعوهم، والإمام عنده عائلة كبيرة، جمعوهم جميعا. فلما اجتمعوا عنده التفت إليهم قال لهم اسمعوا جملة أخيرة أقولها، جملة أخيرة يقولها الإمام الصادق. يلتفت إلى أسرته وأهل بيته يقول: لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة، لا تستخف بصلاتك. ترى لا ينتظر واحد، حتى أنتوا أهل بيتي لا تنتظرون شفاعتنا إذا كنت مستخف بالصلاة. صلاتك إياك تستخف فيها، صلاتك لا تتركها، لا تستخف فيها، أهم شيء صلاتك. هذا الإمام الصادق بأبي وأمي. ثم غمض عينيه وفارقت روحه الدنيا، لحق بالرفيع الأعلى بالرفيق الأعلى. متى قلنا؟ في 25 من شهر شوال سنة 148 للهجرة. أقول سيدي، خلي نخاطب الإمام الصادق في المجلس في الليلة، سيدي أنت إيش يعني المعروف، دسولك السم، ظلموك، أحرقوا بيتك مرتين، وكنت تمشي على النار وتقول أنا ابن إبراهيم الخليل، أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن محمد المصطفى، والنار تطفيها. أنت ظلموك، طلبك المنصور عاداك، أخذوك عمرك 70 سنة ما يقرب من 70 سنة يجروك إلى المنصور، وأخيرا دس إليك السم، قضيت بسموم سيدي ابن رسول الله. لكن استشهدت وأنت في المدينة في بيتك، عندك ولدك موسى بن جعفر، أولادك وسرتك من حولك، توصيهم راسك يا ابن رسول الله على وسادة، خلف ظهرك وسادة، شيعتك بكوا عليك، صارت المدينة كيوم مات رسول الله. يقول يوم اللي فارقه الإمام الصادق، صارت المدينة كيوم قضى فيه رسول الله، الناس في عذاب. لكن سيدي تعرف شلون مات جدك الحسين؟ تعرف وين خلى راسه؟ لما هوى إلى الأرض جمع التراب فصنع من التراب وسادة، وضع رأسه على التراب بأبي وأمي، ويا ريت خلوه لذيك الوسادة، يا ريت يعني تركوه بحالة. أتوا إليه حزوا راسه، سلبوا ملابسه، عار اللباس، قطيع الرأس، منخمد الأنفاس، في جندل كالجمر مضطرمي، أي ألقت ردى الصابر. منو؟ زينب بأبي وأمي. ألقت ردى الصابر وانهارت هناك على جسم الحسين كطود خر منهدم، وقد لوت فوقه إحدى اليدين على الأخرى وتدعوه يا ذخري ومعتصمي، أخي فقدتك فقدان الربيع، فما صبري مطيعي ولا حزني بمنصرمي، هل نحسي أنكم رضى وضلوع، يا هل نحسي أنكم رضى وضلوع، وشاف الموت روعة بعد روعة، وشاف الموت روعة بعد روعة، يصد لعياله وتسجب دموعه، يخاف انها عقب عينه يسار بأبي وأمي، ما يدري يلتهي بنفسه بجراحاته أو بالعائلة. هذا المعنى يصوره بالنصار، يقول يا هل حسينكم رضى وضلوعة، وشاف الموت روعة بعد روعة، يصد لعياله وتشتي بدموعه. ليش؟ أي خاف انها عقب عينه يا جدي ما اتمحد وقف دونه، ولا نغار غمض له عيونه، ولا نغار غمض له يا عيونه معالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلجة ما يقطر ولا واحد بحلجة ما يقطر يا جدي ما اسمح حد من جديدي ولا واحد يا جدي عدل رجلي يا اي وحيد يعالج وما حد قرب لي اي حط الاغلال يا جدي يا من الحال نسألك وندعوك اسمك العظيم الاعظم العزل جل الاكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين بالظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية، اللهم اقض حاجاتنا، يسر أمورنا، اكفنا ما أهمنا، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المأتم تقبل عملهم واقض حاجاتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.